وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا في الأمر بسنة الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسند متصل المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب البيوع. الباب السابع والعشرون كتاب البيوع. قال بيع الحصى هذا نوع من أنواع بيوع الجاهلية وهو لو بيع ضرارا وذلك أن الشخص يقول له أبيع بضاعة أبيع فتارك أو قماشة ألقيت عليه حصاة فهو لازم البيع لازم يعني معناه الإجابة والقبول هذا هو ما في خيار وما في تبرير بعد أن يطلب الثوب أو البضاعة ويرى خللها إلى آخر المال لن تزينه بدفع الثمن جبر المقهرة فجاء الإسلام فأنكر ذلك. هذا أكل أموال الناس بالباطل بأموال الناس بالباطل بالغرر بالغرر أنه لم يتأمل ولم يقدر البضاعة ولم توافقه ثم تزينه مقهرا لا هذا ما يصلح. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتدل أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرسي قال حدثنا يحيى القطان يحيى بن سعيد أبو سعيد القطان من الطبقة التاسعة عن عبيد الله بن عمر بن عاصم بن عاصم بن عمر بن الخطاب حبيب عمر رضي الله عنه الطبقة الخامسة قال أخبرني أبو زناد عبد الله بن زكوان أبو زناد هذا لقبه وكنيته أبو عبد الرحمن الطبقة الخامسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز بن داود الأموي مولاه من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل سلسلة البدني إلا شيخه وشيخ شيخه وفي رواية تابعي ثلاثة من التابعين رواه بعضهم عن بعض وهذا يعني من لطائف الإسناد ووجب أن يكون من لطائف الإسناد أن التابعين مهما كبر أعدادهم وأرقامهم هم درجة واحدة يعني ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض معناهم صاروا كتابعين واحد فيكون السند مختصرا يعني بسبب كونه من طبقة من درجة من طبقة واحدة هم تابعوه فهذا هو كون لطيفة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عهد المغفرين السبعة ورأس المغفرين السبعة روى 5374 حديثا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى أي عن البيع الذي يجعل يعني عبده بإلقاء الحصى إذا رمى الحصى لزم البيع هذا نهى عن الشرع وقوله عن بيع الغرر من عقد العام على الخاص لأن هذا نوع منه بيع الغرر أي بيع أدى إلى غرر صاحبك المشتري حرام فلا يسمح الشرع أن ترخن مضرة على أخيك لا يؤمن أحدكم حتى يحب من أخيك وعقود نفسه وأنت لا تحب أن يعاملك الناس هذه المعاملة فكيف تعامل أخاك بالنقص والنقص والظلم هذا حرام هذا هو وجه تعليم هذا النوع من البيوع. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أيضا قال بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وهذا أيضا دورا من الأنواع التي يتعامل بها الناس وفيها أيضا غرر قبل بدون صلاحه يعني لو جاء شيء وأتلفه لماذا يستحق ثمنه ولذلك قال بعد بدون الصلاح بعد بدون الصلاح معناه أنه يصلح للأكل في حينه فبذلك اليوم يمكن أن يستفيد هو أو يتصدق به أو إلى آخره
فيستفيد منه. وأما من ربهم الصلاح يعني ينتظر إلى أن يبدو الصلاة هذا غرر يلحقه ضرر، فبذلك أنهى قبل بدو الصلاة قبل أن يبدو الصلاة. قال هذا يعني أبو سعيد المتدرب على أخبار أبو سعيد وأبو سعيد أبو رجاء في قبل مولاه قال حدثنا زيد بن سعيد أبو الحارث الثاني رابعة من مصر ارتبط في السابعة عن نافع مولى بن عمر هذا مدني من كفاء ثبت فبير ارتبط في الثالثة عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي ومن صحابه رضي الله عنهما أحد المكثرين السبع روى 2630 حديثا أبدا ثبت له في مسند بقي بن مخلد. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تهيل الثمرة، الثمرة الذي على رؤوس النخل على رؤوس الشجرة لا يجوز بل حتى يبدو صلاحه، أي حتى يصير صالحا للأكل في أمه، فهذا هو الذي يجوز بيعه لأنه في نفس اليوم يستفيد منه. نهى البائع والمشتري هذا العدل من الجانب ما يجد لا لهذا ولا لهذا، هذا إذا لا يشتري لأنه يخسر ما لذلك يندم ويتضارب مع صاحبه، فهذا لا صلاح ولا إصلاح فيه، لذلك من هي الجانبان من أن يتعامل هذه التعاملات. وهذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أخبرني يونس بن عبد الأعلى السدبي المصري وزير مصر قال قال رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو سعيد بن سعيد بن رجاء قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم عن سالم سالم مولى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر الذي مر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه أي حتى يظهر صلاحه. قالوا حديث متفق عليه. وسالم بن جمع على أخبرني مسلم بن عبد الأعلى الصدري بن مسلم قال حدثنا والحارث بن مسجد رأت علي وأنا أسمع وقد سبق لنا بيان سر قوله بيان سر قوله هذا وأنا أسمع قراءة لنا أسمع لأنه كان أول ما جاءه يؤذى بغير ما استحسنه، فلما دخل عليه طرده قال هذا ما أسمع هذا ما هو صحيح هذا يعني ربض عليه، فبعد ذلك خاف أن يطرده مرة ثانية فكان يتخبى وراء الجدار وراء الباب فيبرأ يعني طالب داخل البيت داخل المسجد يستمر هو ونمر منها، ومن غير أنه يقول مع شيء آخر ويقول والنصب له، هذا دليل على أن هذا الشيخ أعلى رتبة عنده من غير الشيخ المسلم، لذلك يقول وهذا قراءة علي وعن طريق روى أنا أسمع وأنا وراء الكتاب وما تصل لي في القراءة، ومع ذلك هو اللفظ له اختار يعني حفظه على حفظ غيره. قال وأنا أسمع عن ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى عن ابن شهاب أنه قال حدثني سعيد وأبو سلمة سعيد هذا هو أبو المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن كلاهما من أهل الفقهاء السبعة قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتع الثمر بالتمر. الثمر هو الذي الجديد أغلق الطيب أن على رؤوس النخل يسمى الثمر في الشاء المثلثة، والتمر هو اليابس الذي قطف أو الذي قطفه اليابس، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن به ريبة ريبة الفضل، وذلك أنه إذا كان تخمينا لا يزرع كم إلا بالعراية، العراية استثناه الشرع لحاجة المساجد وفرع المساجد إلى خمسة أوصاف يجوز ذلك، وأما بعد ذلك لا يجوز، لأن هذا إذا يبس يخف وزنه أو قيمه فينقص فيكون فضل الربا ربا الفضل. قال قال ابن شهاب حدث لسالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبله سواء اي الغايه مستويه هذا وذاك. ولسالم بن عبد الله حدثنا اخبرنا عبد الحميد بن محمد عبد الحميد بن محمد
شيخ المصنف الأبراجي وهراني من فقرة 11 قال حدثنا مخلد بن يزيد مخلد بن يزيد هراني من كتاب التاسعة قال حدثنا حنظلة أبي سفيان الجمعي المكي للطبقة السادسة قال سمعت طاووس بن كيسان هذا أبو عبد الرحمن اليمني أن يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها أيها الخطيبة فقال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وهذا الحديث متفق عليه قد تقدم. وبشأن تتقال حدثنا محمد بن منصور الجواس المكي على الطبقة العاشرة قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد قال عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج منصور إلى جده اشتهر بكنيتين أبو خالد وأبو الوليد قال عن عطاء بن أبي رباح وأبو رباح اسمه أسلم للطبقة الثالثة مكي بن هرام قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي وابن صحابي وهو من المبتلين السبع روى 1,145 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المقابلة والمزابنة والمحاقلة المقابلة هي المزارعة المقابلة من الخبر والمزابنة هي بيع الثمر بمثله قرصا هذا من التمر على أيضا موضوع والمحاقلة بيع الزرع إن المزارعة تصل بهذا وبهذا أيضا أو محاقلة أن تشتري زرع أرضك بحد من عند صاحبك هذا أيضا مثل المزارعة هذا أيضا تقريبا الفضل فلذلك هنا عنه قال وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا يباع إلا بالدراهم والدنانير الثمر لا يباع إنما يباع بالدراهم والدنانير لأن الغرفة سيدي بها قال ورخص في العرايا عن أن لا معقول لها عن بيع عن المزارعة رخص في العرايا والعرايا جمعارية وهي أصلها هي لها صور وإن صورها أن يتبرع إنسان عنده فساد جسده كثير فقال لي بعض الفقراء أعطيتك ثلاثة أربعة يعني من أصول هذه الشجرة أكاد السليمة من ثمرها فهذا الرجل الفقير الذي تطوع عليه يعني يطلع عليه العهد فيأتي إلى صاحب الأستاذ يقول يا فلان أنت تطوعت علينا أو تصدقت علينا بهذا ولكن أولادي لا ينتظرون حتى يبدو صلاح هذا إلى آخره وأعطيني من الثمر الذي عندك بدلا من هذا وهذا هو نفس المثابرة لأنه تحميل وليس له لأنه على رؤوس المطلوب فأراح الشرع لضرورة هذه المسجد فيجوز أن يشد أن يكون دون خمسة أوسط يجوز أن هذا أما ما بجوار ذلك ليس في حاجة فإنما هو في باب التجارة وأنا ممنوع فلذلك قال العرايا وهذه العرايا هكذا صح في الصحيحين استثناؤها في الحديث النبوي ومع ذلك خالف الحنفية وما لمس العرايا ولا غير العرايا كله ما يجوز عندهم لكن نعتبر عنهم بأن هذه الأحاديث لم تصح لديهم وأنا غريب الصحيحين وكتب الستة إلى آخره كتب موجود ولا يصح لديهم لكنهم أوله على كل حال ممكن خصوصية وما إلى ذلك وعلى كل حال الصحيح قول الجمهور وهو أن العرايا مستثناة من النهي عن بيع المزابنة قال رحمه الله تعالى متفق عليه وبشارة بن بارة أخبرنا أبو قريبة والمسهي قال حدثنا أبو الفضل ومن صورها من صور المزابنة والعرايا هذا يعطيه تبرعا كذا شكلتين أو ثلاثة ولكنهم مسكين وكل يوم يأتي صباح مساء فتجرب صاحب المزدان وقال يا فلان أنت آذريت في المزدان كل يوم في جاسبك ما تتخلى عن المزدان خلي أنا أعطيك من التمر الذي في البيت وأريحي نقول أنت في صباح مساء فهذا أيضا صورة من صورة يجلس هذا لضرورة صاحب المزدان لأنه تجرب أن أذرى لتكوني صباح مساء فقال له أهيه من هذا وأنا أعطيك من التمر في البيت وتعال وأحمله وهذا أيضا جائز. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتدل أخبرنا أبو تيبة وسيطة العدد المفضل 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 على نسلية الجمعة التفضل بالكاملة. قال علي بن جبيل عن عطاء بن رباح وعلي الزبير حمد المسلم كلاهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المقابلة والمزامنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم أي حتى يصير صالحا للأكل حتى يكون صلوات العرب حتى يطعم حتى يطعم حتى يؤكل منه ما يباع. قال إلا العناية وهذا استثناء من المزامنة وهذا استثناء من المزامنة فالمزامنة هذا بيع التخمين ولا يدرى كم سعر وكم كم قيمه وكم وزنه لكن أباها الشرع رفقا بالفقراء والمساكين. قال رحمه الله تعالى علي بن متفق على وفي سهري وجد قال اخبرنا محمد بن عبد الله على صدقه قال محمد بن على الصنعاني البصري قال حدثنا خالد بن حارث الهجيمي البصري عن الثامنه قال حدثنا هشام عن ابي الزبير هشام الدستوائي هشام الدستوائي هشام بن ابي عبد الله وابو عبد الله اسمه سمر الدستوائي هذا يروي عن ابي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم عن بيع النخل اي ثماره يبيع النخل اما النخل يبيعه اذا شاء نخل هذا ما في شيء انما هو ماذا عن بيع ثمر النخل حتى يطعم أي حتى يصير صالحا للطعام للاكل والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى شراء الثمار قبل ان يبدو صلاحها على ان يقطعها ولا يتركها الى اوان ادراكها. هذا نظر المسلم رحمه الله تعالى لتمهيد الاحاديث السابقه وهذا راي لبعض اهل العلم من المسلم رحمه الله تعالى وهو اشار المسلم رحمه الله تعالى بهذه الترجمه الى ترجيع القول بجواز الثمار قبل بدو صلاحها ان شرط القطع وان النهي محمول على غير ذلك وقول الجمهور كما سيد بيانه في المسائل ان شاء الله تعالى الله الحاصل ان بيع نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه مقيد بما اذا شرط تركه على رؤوس النهر. هذا راي على بدعاء لبعض اهل العلم وما غير المسلم لكن الذي يجب ان التعليم هو الذي يصنع يظهر وهو انه اذا شرط تركه على رؤوس النخل سوف يزيد على ملك غيره حتى ينتج وهذا غلط يعني هذا ما هو اعتمد الغلط. واما اذا قطعه بيوم ذلك فلا مانع لانه خلى ملكه عن او فصل ملكه عن ملك غيره وقالوا هذا جائز. لكن الذي يبدو ان التعليم عند كما هو نص الظاهر الذي تقدم هو الظاهر. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتدين اخبرنا محمد بن سلمه المرادي المسلم الحادي عشرة والحارث بن يزيد قراءة عليه وعلى اسمع واللفظ له واللفظ له اي لحارث مع ان محمد بن سلمه شيخه لكن فضل الحارث لانه يعني هذا يعود الى اتقان حديث الحارث حارث هذا عشان متقن في العلم في التعليم ولذلك فضله مع علم القاسي وهذه استفاد من الدرس وذلك ان بعض الطلاب مثلا اذا راى جفاء من الشيخ يترك الدراسه عليه وهذا جهل وغباوه هذا طرده عن مجلسه بحيث انه يعني لم يسمع له في جبين مره ثانيه فماذا احتال عليه؟ احتال عليه بانه قرا قال يقرا وهو يسمع وحدث بذلك وهذه مسالته عند المحدثين في خلاف إذا مرى يعني إذا سمعها ولم يأذن له الشيخ هل يجوز أن يقول حدثني فلان؟ الصحيح يجوز ويمين صدقه فمن بعض داود لأن أبو داود نفس المعاملة الشيخ شيء عنده يعني شدة فعمل أبو داود كذلك أيضا بهذه المعاملة فكانا يستمعان خارج البيت ويقولان الحارث بن سيد جماعة هذه وأنا أسمع وهذا يدل على حتى شدة الحرص إلا بذلك الوقت أو كتاب الحديث مع أن جفاف الشيخ يتحمل من ذلك ويأخذون علمه ولا يرون إلى يعني شدة خلقه هذا يعني درس
عظيم. قال ماذا؟ قال وتنظر على ابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم المعتزلي قال حدثني مالك بن عبد الهجره عن حميد بن الثوري حميد بن ابي حميد قال له الثوري يطول في يديه هكذا قال بعضهم لانه كان اذا مد يديه اخذ العتبه السفلى بيده ويرسل العليا بيده الثانيه طويل. وبعضهم يقول لا هو ما هو زائد كله وانما كان في جاره من رجل حميد قصير فرقا بينه وبينه معروف من الثوري لما فرق بهذا. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي يعني هذا معناه تطعمه. قيل يا رسول الله وما تزهي ما معناه؟ قال حتى تحمر وهذا معنى صلاح هذه الاخر اذا كانت اخضر ما تصلح للاخر هذه ما تؤكل عاده يعني فياكلها لما تؤكل واذا احمرت او اصفرت خرجت عن كونها خضره فتصلح للاكل هذا هو معنى تزهي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت ان منع الله الثمره اي جمح تلك الثمره فبما ياخذ احدكم مال اخيه هذا بيان لحكمه النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه لانك بعت لاخيك ثمره ولم يصلحها ودفع لك درهم درهم وتنانين ثمنها ثم بعد يوم يومين جاء برد جاء كذا اعجمها فبما تقول مال اخيك هذا هو السبب هذا هو السبب. ومن الغريب استنبط المصنف وبعض العلماء ان هذا الحديث نفسه يدل على انه لو شرط تركها على الشجره على النخل يجوز هذا استنبطه من هذا لكن استنباطهم يعني ما هو واضحا كما يقولون. قال رحمه الله تعالى ومسألة والحديث هذا متفق عليه ولما مسألة فوائد ما ترجمه مسلم رحمه الله تعالى وهو بيان جواز شراء الثمالك ولم يدوم صلاحها بشرط القتل وقول ثم خالد المسي وقد اختلف بذلك على اقوال قتيل يبطل مطلقا وهو قول ابن ابي ليلى والثوري وهما من نقل اجماع على البتراء وقيل يجوز مطلقا ولو شرط التبقية وهو قول يزيد بن ابي حبيب وهما من نقل اجماع فيه ايضا وقيل ان شرط القطع لم يبطل والا بطل وقول الشافعي واحمد والجمهور ورواية عن مالك وقيل يصح ان لم يشتري التبقية والنهي فيه معمول على بيع الثمار قبل ان تجد اصلا وهو قول اكثر الحنفية ومن الغريب يعني فسروا هذا التفسير وهذا التفسير من ابعاد التفاسير وهو يعني نهى عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه قالوا معناه حتى يظهر على رؤوس الثمر يعني قبل ان يجيء الثمر صار مراه جرى كذا ما يجوز وانا ما في كلام هذا ما في كلام حملوا الاحاديث كلها على هذا فقالوا بعد يعني قرروا بدون صلاه بيع الجاهل ولما احتج تعالوا بهذا الحديث احتج عليهم قالوا معنى الحديث قبل ان يبلغ صلاحه قبل ان يظهر ثمره على رؤوس النخل يعني قبل شيء شجره قال اذا انفرق هذه الثمرات بشجره ياتوا لكم كذا وكذا منها حملوا على هذا التفسير وهذا بيع معدوم وليس موجود والحديث يتحدث عن موجود لا يصلح للاخرين اذا هذا التاويل ما هو صالح. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى وادعوا الجوائح ايضا ومراعاة الشارع لرفق الناس ويعني وتعطيل وتنطيل بعضنا على بعض الاخوان هو ادعوا الجوائح. اذا اصيب شخص بشيء اشتراه واصابه جائحه جاء برد جاء برد جاء جرس واكله ماذا؟ يعني ولم يدفع تماما وصاحب المطاعم او صاحب المغني يطالب بالجمع او جرى الشارع او استحب على خلاف من ذلك من العلماء ودعا الجائع الذي اصيب بالمصيبه اعفى عنه اذا اخوك اعفى عنه او بعضهم ربع او كلفه اعفى عنه وما الى ذلك لا تستري منه هذا وجه الجوائح. الجائحه هي الافى الجوائح جمع جائحه هي الافى قال ما دام الإسلامية المتصوب على أخبرنا إبراهيم والحسن المكسني قال حدثنا حجاج بن محمد المسيسي قال حدثنا ابن زريج قال قال ابن زريج أخبرني أبو الزبير محمد بن يوسف أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا أيها المسلم ثمرا فأصابك جائحة بعت له ودفع ثمنه أو رميته فجاءت جائحة فأزحر جاء جراد أكله جاء برد نزل من السماء وأدمه وهذا أول فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق هذا نص صريح بأن وضع الجائحة واجبة وكثير يقول أنه مستحب ولكن هذا يقول لا يحل لهذا عرض له دل على أن هذا حرام أن تأخذ منه بل عفوا لأنه مصيبة لمصيبة فما يجبره إذا لم تجبره أنت فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا هذا الحديث أخرجه مسلم ومن فوائد ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان حكمه وفي الجوائح والظاهر أنه يرى وجوده المصنف حيث أورد حديث جابر رضي الله عنه وفي قوله فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ما في تنازل ولا في بعض فإنه يدل على وجود يد الجائحة وفي قال بعض أهل العلم والراجح لكن أكثر العلماء يرون استحبابه وهذا غريب فما سيأتي بيان المسألة التالية إن شاء الله تعالى ومنها جواز بيع الشمال ولا خلاف في الجملة وإنما الخلاف ما إذا كان في قبل قدوم الصلاة فتقدم بيان ذلك مستوفا في الدار الماضي وإننا تحريم أخذ مال المسلم بغير حق وغير حق أخذ مال المسلم حرام هنا المسألة الرابعة اختلاف أهل العلم في حكم وضع الجائحة قال في الفتح استدل بهذا الحديث على وضع الجوائح في السماء يشترى بعد مرور صلاحه لأن قبل ابن مسلم ممنوع بيعه ثم تصيب الجائحة فقال مالك يضع عن الصرف لا يأخذ منه شيئا شيئا نكرة من زيادة النفي ولا درهما واحدا فجاء الإمام مالك رحمه الله تعالى يضع ثلثه وين الثلثان؟ لم يصدق الله ولا شيء قال وقال أحمد وأبو عبيد يضع الجميع وأنا هو المحافظ والله النصر نحن نذكر أقوال العلماء وأدلتهم والمراد من ذلك بيان المسألة وتصويرها بجميع حذاكرها لأنه هذا يتشدد عن ذي قول العلماء وهكذا نذكر كل ما قيل في ذلك سواء رأيناه صحيحا أم غير صحيح نذكره بجميع ثم نرجح أنا رأى من ذلك راجحا وإلا في الحديث في حقيقتي إن أهل العلم أو الأئمة الأربعة مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله إنهم ما استوعبوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام جميعها بل بعضهم فاتهم ولولا أخذوا مذهب مذاهبهم بخلاف الحديث الصحيح أحيانا يأخذون على وسبب ذلك أنه لم يصل إليه أو وصل إليهم فتأولوه بغير تأويله مثلما قدمنا عارفا أنهم أول حديث من شبابهم لا تجد ثمرتك عن التمر وصلاحها قالوا على واحد تقول على رسول الله هل هذا صحيح هذا؟ أن كل أحد يقول يفهم اللغة العربية على التفسير يخبره ما يخبره لكن هذا مذهب مسلم لهم والحاصل نحن نقول كل ما هو قريب من النص هو الأذهب الراجح فجاء مالك فقال يجاوز سلوك والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا شيء فجاء أحمد وأبو ثور وقالوا ينظر يجب عليه أن يتنازل عن الجميع قلنا هذا هو الصواب هذا هو المذهب الراجح ولا ينبغي الشخص أن يتجمد على مذهب معين فيما إذا بدا مخالفته أو تأويله لحديث صحيح هذه الذي رسل بها الطلاب أو طلاب العلم حتى لا يقترب مثل ذلك ولا ينبغي والعلماء معذورون في هذا علماء النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر أثبت لهم أجر الأئمة الذين أصابوا لهم أجران والأئمة الذين أخطأوا الصواب في نظرنا فهو أخطأوا الصواب لهم أجرون أعتقد ذلك لكن لا ينبغي لأحد أن يبتدئ بهم في ذلك الخطأ بعد أن تبين له الصواب على ما جعلكم أيها الناس ديننا لأربعة ما شد في بدر بعيد الإماء النبي واحد والكتاب واحد والرب واحد أجرهم أجر غيره
أنتم جعلتم أربع أنبياء من السماء، لكن هذا غضب عليهم على فلان أو قبولهم على أربع أنبياء، أبو حنيفة والشافعي ومالك وفلان. لماذا؟ هو علماء الدين شرقا ومغربا، معروف أن هؤلاء الأربعة أئمة الدنيا بها، فلا ينكر ذلك، والفضل والحق والفضل، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليدهم من غير وجه، ولا تقليد غير وجه، وإذا خالف النصوص يعني، وهم أوصوا إذا خالف قول النص الصريح أن يؤخذ بالنص الصريح ويرتب قولهم، وقد أنصفوا بالإسلام بهذا وقدموا الإسلام. فعلى كل حال هم معذورون بهذا، والذي تجمد على قول بعضهم هذا هو الذي يعني لا خير فيه. قال والحاصل ان عرب الله في اخير القول عند القول بوجه الجائحه المطلقه سواء كان قليلا او كثيرا الا ما جرى العرف بالتسامح بطلب العلم هو الارجح عملا بادراك النفس. اذا تعرف الناس مثلا يعني بعض الجائحه التي لا تؤثر في المبيع هذه تسامح بها، واما بعد ذلك يجب يعني التنازل على قول الامام احمد وغيره. وبالشاهد المتفق على اخبرنا هشام بن عمار، هشام بن عمار هذا الدمشقي الذي كان جاء الى الامام مالك، وهذا تلميذ مالك، وضربه ضربات ثم بكى، فقال ما الذي ابكاك؟ قال ان ابي كان له بيت تباعه باثنين وعشرين الفا، واعطاني ذلك لاطلب العلم عندك، ثم كانت النتيجه الضرب. قال الضرب كم ضربتم؟ قال 17. قال اجلس فحدثه 17 حديثا. قال زد الضرب وزد الحديث. على حساب الله الله عنه. فاسال عليه في المجلس، اسال عليه الامام مالك كان شديد، قال له ابن هيبة الملك اذا واحد تكلم في المجلس عليه يقول اخرجه. قال اسال ادم فامر بضربه بعقابه، يعني ضرب خفيف يعني ما هو كبير، فبكى وبكاه قال اعلمك الضرب؟ قال لا ما هو الضرب، لكن جئت من الشام لاطلب العلم عندك وقد باع علي بيته، ثم النتيجه قابلتني بالضرب. فحدثه بعد ذلك ما يشاء. قال رحمه الله هشام بن عمر قال حدثنا يحيى بن حمزه الحمزي ايضا قال حدثنا ثور بن يزيد، ثور من يزيد هذا وثور تسمي وان شئت فبري، الله اكبر، وحفظ قلبي فبري كرم الابتعاد. يقول السلمي في قصيدته ثور تسمي ثور وان شئت قليل دول روس، هذا كان على اماما في الحديث ولكنه قدر قدري بهذه طعن فيه، ولذلك يقال انه ثور لا يروق بقرني، لا تنتقد اكاده وانما هو محدث جديد لرقبه السابعه. في ثور بن زيد، ثور عندنا في كتب السته اثنان، ثور بن زيد وثور بن يزيد، فثور بن زيد مدني من تبع سني رقبه السادسه ابدا من هذا، وثور بن يزيد هذا حمصي ثقه حافظ في الحديث لكنه قدري، هذا هو الفرق بينهما. قال هذا انه سمع ابن جريج يحدث عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بعث مرض فاصابت جائحة فلا ياخذ من اخيه اي شيئا، وذكر شيئا على ما ياكل احدكم، على ما ياكل احدكم، هذه ما استفهام الجاهل، ومن الفائده وما في الاستفهام ان جر الصليب الفها واولها لا ينتبه، وليس عبدا بسواد ما فرضا بسم كقول كوك دعم القضاء. ابن مالك قال ما الاستفهام هي اذا جرا في حرب جر فهدفها الفها، عما يتساءلون ان هن بما يرجع المرسلون، هكذا كان الغالب الاستعمال، وقليلا ياتي يعني مع الالف، وهذا من هذا القليل. وعلى ما ياكل احدكم ما لا اخير المسلم، بماذا ياكل احد بدون بدون عوض؟ لا، ما يجوز ذلك، فهذا فيه ايجاب والجائحة. والحديث اخرجه مسلم. وبالشهر المتفق على اخرجنا اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المبرد قال حدثنا سليمان بن عيينة عن حميد الطويل، وهو لا حميد هو الاعرج، وهو الاعرج حميد الأعرج هو حميد بن قيس أبو صفوان القاري المكي الأبسني من الطبقة السادسة. قال عن سليمان بن عتيق المدين عتيق أبو عبد النبي كان وهو وهب بس صديق من الطبقة الرابعة. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجائح يعني معناه أمر بيد الجوائح وحطه والمراد منه أن يضع البائع عن مشتريه الجائحة وجوده. والعالم أخرجه مسلم وسهل مقدم على أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء ارتكب بن بغلان قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن أشج المدني نزول مصر من الخامسة عن عياض بن عبد الله عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح نقيم الجقامة الثالثة عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه سعد بن مالك بن سنان صحابي بن صحابي رضي الله عنهما أنه قال أصيب رجل بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمار ابتاعها فكفر به ابتاع ثمار فجاءت جائحة وأهدمت وذلك بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو موجود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فهذا في أيضا ناحية أخرى المساعدة القيام قيام المسلمين بعضهم لبعض إذا أصيب أخوهم بشيء يساعدونهم من بما يؤدي إلى قضاء دينه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يساعدوه بذلك فتصدق الناس عليه ها كل بما يستطيع. وتعلمون أن الصحابة أيام ذاك أحوالهم كل ما إلا بعض أثريائهم وإلا فقليل ما يعطي مثلا درهم درهمين إلى آخره وهذه لما تجمعت ما غطت بين الشخص فقال فلن يبلغ ذلك وفاديه الذي ده مساعدة لتجمعت من الصحابة ما بلغ بينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين خذوا ما وجدتم هذا حقه الذي وجدتم خذوا وليس عليه لكم إلا ذلك هذا الذي يجب لكم ومعنى ذلك الآن الظاهر أنه ما لكم حق بعد هذا لا هذا لم نحمل وهو أن الرجل معدن مات على فقره مات على شيء أو معنى ذلك إلى أن يتيسر له وهذا هو المعنى الصحيح وهو أن الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنوجه إلى ميسرة ما أفاه دائما إنما إلى ميسرة فإذا ميسر له سيؤدي ما تبقى عليه لكن الآن الواجب أن يأخذ ما وجد ويأخذه بما لم يجد إلى أن يتيسر له هذا هو المعنى الصحيح في الحديث الآخر حديث أخرجه مسلم. ومن فوائد الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة لأمتي حيث يهتم بتدبير شؤونهم فيكون سعادة الفقراء والمحتاجين إذا كان عنده شيء من المال وإلا أمر أصحابه المياسير رضي الله عنهم أن يساعدوهم حتى يقضي ديونهم ويسدوا حاجاتهم ومن التعاون على البر والتقوى ومواساة المحتاج من عليه الدين والحث على الصدقة إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بيع الثمر سنين هذه ايضا من البروع الجاهلية ما يسمى بيع الثمر سنين اي او بيع السنين او بيع الاعوام هذا معناه عند كبستان ويجيك واحد يقول لك انا اشتري هذا البور من نخلك باسم المعروف اشتريه بخمس سنين وادفع لك المبلغ معك هذا ما عليه إلا الآن أو ليس عليه شيء وإنما السنين ينتظر كلما أخرج كلما أخرج كلما أخرج يبيعه بها لأنه يجب الجاهلية وإيش بالراتب على هذا النبي يجب هذا الذي يجب سبحانه وتعالى إذا من هذا إذا لا يجوز أن تشتري بها الثمر السنين ما يجوز إنما تشتري الثمر الموجود على رؤوس الشجرة بشرط بدون سلعه يعني أنت تستفيد منه فأما بعد ذلك سنة خمس سنين هذا من الغرض من بيع المعلوم أيضا وهو لا يجب ولذلك بيع الثمر السنين ممنوع. وبالشهر المتدق على أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا سفيان عيينة عن حميد العرج حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق لكن قلنا قال قتيبة عتيق بن كعب والصواب عتيق بن قاب الجابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نهى عن بيع الثمر السنين هذا هو النبي الثمر ما يكون مثل خمس سنين يعني ثمن واحد لا بل المراد أن يبيع ما يخرج منها وما يتجدد خلال كم سنة خلال كم سنة هذا ما يعني هذا بيع معجز ما يجد هذا قال حديث أخرجه مسلم قال رحمه الله تعالى بيع الثمر بالتمر وهذا ما يسمى بالمثابنة نظر أيضا المبيع الجاهلية هذا أيضا في غرر وهو في ربا الفضل فما أخوني عن ذلك بسالي منتبه قال أخبرنا الثمر بالشاء المثلثة الرطب عن الذي ليس يابسا سمى الثمر والثمر هو اليابس وبسالي منتبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا سفيان عيين عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر أي الرطب باليابس وقال ابن عمر حدثني زيد بن ثابت زيد بن ثابت الصحابي كاتب الوحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أنا سمعت هذا وزادني زيد بن ثابت وهذا يدل على ماذا؟ على أن الصحابة رضي الله عنهم يعني فيما بينهم تصديق بعض البعض وقولهم ثقة كلهم ولا يتشككوا ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عام بيت ثمر بالتمر لا النبي صلى الله عليه وسلم بيت ثمر هذا سمعه وزادني زيد بن ثابت إلا لما أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال ورخص في العراية أي بعد ذلك رخص في العراية والعراية قد صورناها قد شرحناها بما مضى وهي بما دون خمسة أوز وما زيد فهذه أحل أو أبيح فيها بيع الثمر بالتمر لحاجة الفقراء والمساكين والعليل هذا واتفق عليه ومن موارد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان حكم بيع الثمر بالتمر وهو المنع لوقوع التفاضل فيه مع كونهما جنسا واحدا الجنس اذا قبل بالجنس لا بد ان يكون متساويا في الوزن والقيم ولنا جواز ذلك في العرايا وسياتي بيانها بعد باب ان شاء الله تعالى العرايا لها باب سياتي بعد باب ان شاء الله سنقراه وسالم الذي قال اخبرنا زياد بن ايوب دلوية دلوية هذا كان حبيبا ولقبه احمد شعبة الصحيح بحفظه كشعبة قال حدثنا ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم ابن هشام وعلي دونهم وكان يدعو النسبة اليها يعني لكنه اشتهر ووصي وذكره بوصي او بالنقب او حفظه الاغاثه الدمعي في اهل السوق يقول كذا يعني انه الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنافسوا بالالقاب لا ينجز بعضكم بعضا باللقب باللقب الذي يكرهه ذلك ممنوع هذا تنافس لكن هناك استثناء فيما اذا اشتهر بذلك اذا اشتهر بذلك لا باس به بعد ان اشتهر بالناس لا يعلمون الا بهذا لانه ربما يلتمس مع غيره ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم بدرجه ابن عليا كثير فيلتمس فاذا قيل اسماعيل بن عليا عرف انه هو فلذلك هو كان له نسبة إليها ولذلك الشافعي هو شيخه شيخ الشافعي هذا غير كان إذا حدث عنه يقول حدثني إسماعيل البلوي قال له ابن علي هذا من ورع الشافعي رحمه الله ما يقول حدثني إسماعيل علي مع كل زائر لكنه يتورع لأن شيخه يقرأ ذلك الذي قال له ابن علي أنا ما أقول هذا إنما الناس يقول هذا قال ماذا ابن علي اسماعيل قال حدثنا ايوب بن ابي سلينا ابو تيمس بن كيسان السقطيان من طبقه الخامسه عن نافعين وابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجادله والمجادله اريد ان اشرحها ما معنى مجادله ان يباع ما في رؤوس النخل من الثمر يعني بتمر بكيل مسمى بكيل معين تقول هذا على رؤوس النخل يكون عشرة أقياس تقديرا يعني فيعطي عشرة أقياس من التمر الذي هذا هو المسابقة إن زادني ونقص بعني يقول لا بد من التفاوض إن زادني فضلني وهذا هو محل النهي الزيادة والنقص والذي يعطي ضريبة ولذلك نهي عنه قال رحمه الله تعالى السند المتصل بسند متصل قال باب بيع الكرم بالزبيب نفس الشيء هذا النخل والكرم غير يعني هذا يعني له عنب والزبيب العنب بمنزلة الثمر
رب والزبيب اليابس بمنزلة التمر. فيجيء هذا لهذا القبر هذا أيضا نفس القضية ممنوع إلا في العراق. الزبيب السلام عليكم ورحمة الله أخبرنا أبو سيدة وسيدة المالك إمام دار هجر عن نبي أنان بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسابنة والمسابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وقلنا الكرم أي ثمر الكرم وهو ما يسمى بالعنب. هذا بالزبيب أي بالجاس اليابس فهذا ممنوع لأدائه الأذن وأدي إلى ربا الفضل. والحديث متفق عليه. شاهد من ذلك قال أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي بالكوفة من الشارقة قال أنصار يمر فارق بن عبد الرحمن البشير بن أحمس في الطبقة الخامسة عن سعيد بن مسيب الرابع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحابلة والمسابنة عن المحابلة والمسابنة. المحابلة كما يقول ابن الأثير اختلف معناها قيل هي اقتراء الأرض بالحنطة. المحابلة يعني اقتراء الأرض بالحنطة يعني مزارعة مزارعة. هكذا جاء مثلا بالحديث والذي يسميه الزرع الزراعون المحارثة وقيل هي المزارعة نفسها على نصيب معلوم كالثلث والربع هذا نفس المعنى. والمسابنة هي التي فسرها بالحديث السابق قال رحمه الله والحديث هذا سببنا صحيح. زاد بن طيب قال اخبرنا المحابلة هو يقول ايش عن المحابلة والمسابنة ها المحابلة اختلفوا فيه منهم من قال اكتراء الارض اكتراء تجارة الارض بشيء من الثمر او من كذا او هو المزارع نفسه وذلك ياخذ ارضك ويزرعها ويتعب فيها طول السنة ثم جاء المحصول تقول بالربع والثلث تقول نصفه لي ونصفه له هذا هو المزارعة. اذا هذا تفسير المحصلة بالمزارعة او المزارعة نفس يعني شوفوا المحصلة بيع الحقل الحقل وهو الزرع وهو الزرع قبل بدون صلاحية بعد الزرع بهذا ايضا وهذا ايضا له معنى يؤدي الى الجهال او الى الاضرار بالمشتري فمروح كذلك ايضا. ولذلك قال هنا هو قال وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر بيع الطعام في سنبله بالبر وهو على الزرع في الارض بالبر الذي في البيت. وقيل بيع الزرع قبل ادراكه وهذا النهي عن بيع الثمر قبل بدون صلاحية دخل في هذا يعني يشمل هذه المعاني كلها تسير بها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتقي اخبرنا قتيبة بن سعيد ابو رجاء قال حدثنا سفيان عيينة عن الزهري عن سالم عن ابي انه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالعرايا هو الذي سبق شرعه بما مضى. زيد بن ثابت هذا كاتب الوحي ففيه روايه الصحابه بعضهم عن بعض وتصديق بعضهم بعضا لا يكذب بعضهم بعضا يقول لا بل يقول انا سمعت كذا وأنت جدت لكذا ويشكر على زيادته. قال والحديث متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم قال الحارث بن مسلم قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب بن عبد الله قال أخبرني ورسولي الجليل عن ابن شهاب أنه قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت. خارجة هذا هو خارجة بن زيد ولده زيد بن ثابت أحد فضاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر فقالت ليست عن حق خارجة أقول أم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة هذا هو خارجة خارجة بن زيد. وأما خارجة الذي نحكيه في قصة ذاك مؤامرة الخوارج على قتل ثلاثة من الصحابة علي في قبة ومعاوية في الشام وعمر العاص في مصر في ليلة واحدة 17 رمضان تواعد كلهم يقتلون الصلاة في السكن فعلي رضي الله عنه خرج وقتله عبد الرحمن المرشد هو نفسه. واما معاويه فرماه فضربه في اكحاله وما اثر عليه لكن هذا اكحال عرق بطول عرق النصر انقطع عنه. واما عمرو فاناد رجلا في الصبح من يعني اتفق له ان اناد رجلا يطول خارجه هذا ليس هذا هذا غيره هذا انابه
فجاء يصلي صلاة السفر فطعنه وقتله. فبعد ذلك لما خرج ذلك الطاعن يقول يا أمير المؤمنين يا أبي إلا بالأمين هذا أما قتلت بطلق جديد فأمزلوا على قتال هو هذا خارجة غير هذا. فبداية على الشاعرين يا ليتها إذ تجد أمرا بخارجة عمنا خرجت عليا لما شاءت من البشر هذا فجاءه الله برجل مقابل وخارجة وليس خارجة هذا إنما خارج اسم مشابه بخارج بن زيد هذا الذي معه. قال عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية بالتمر والرطب هذا ممنوع بيعه لكن هنا في العراية رخص لحاجة الفقراء والمساكين. ثم جاء باب خاص بالعراية الذي تقدمت عدة مرات وستأتي عدة مرات لكن تبين أنه في باب واحد ليجمع معانيها في محل واحد. قال باب بيع العرايا بخرصها اي بمثلها وتخليلها من تاريخ تمرة يعني معناه هي على رؤوس الله ولكن بالتخليل سيكون كذا وكذا مبلغ فبقدره يأخذ من التمر اليابس. قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع اخبرنا عبيد الله بن سعيد ابو قدامة التنصر قال حدثنا يحيى القطار عن عبيد الله بن عمر العمري قال انه قال اخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا تباع بخمسها اي بتخمينها وحجزها وظلمها لان على رؤوس المخرج انما تخمين يخمن وهذا سيخرج كذا قيل قيله وهذا جائز والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى قال وذكرنا هنا اختلاف هذا العلماء وفي حكم العراية وخالف بذلك الحنفية مع كونه نص ظاهرا قالوا كل هذه ما يعني ما عجبته قل يعني لأنهم اعتمدوا على بيع نهى عن بيع المزالنة فمشوا على ذلك. قلنا هنا في الترجيح قد تبين مما ذكر أن الحق هو ما عليه الجمهور من جواز بيع العراية لوضوح أدلة وتبين لك ايضا ان التأويلات التي ذكرها الحنفية لأحاديث العراية كلها باطلة يعني لمعارضتها النصوص الصحيحة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ان ذكر مذهب الحنفية في تأويل أحاديث العراية مع نصه وهذا المذهب الإنكار بحديث العرية من اصله فيجب اقتراعه وذلك ان حديث العرية تضمن انه بيع مرخص به بمقدار مخصوص خمسة فما دونه وابو حنيفة يلغي هذه القيود الشرعية انتهى المفهوم. والحاصل ان الواجب على هو الاخذ بما دلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة والغاء ما خالفها من الاراء التي لا تعتمد على الا على الادلة القياسية. ولقد تكرر انشاد قوله القائل اذا جاء ذكور النص يوما تجارف ميادي من كفاء غدا الشبه القياس لنصرى تطير رؤوسهن مع الرياح. ما في مقابلة بين النص وبين رأي فلان وفلان فيجب الأخذ بالعراية. لكن ومذهب مهما كان الأمر مذهب استثناء من أول ما استثنى إلى الآن ولا زال الناس متمسكين به وإنما بعيت معه ذلك لماذا نقاسم إخواننا أو أنا نفسي أنا حتى ومن أسرى حنفيا لكني لست حنفيا بما يطال أو بما يدعى إنما حنفي إلا مخالفة إذا خالف فأنا أترك ذلك وأخذ لماذا؟ أولا أن هذا القول ليس هو إجماع الأمة بل قول طائفة. ثانيا أن الحديث الصحيح الذي خالفوه عمل به جماهير العلماء أو كثير من العلماء مالك والشافعي وأحمد. إذا قبلتوك من هؤلاء قبلنا من هؤلاء يعني قبل هذا فينبغي يعني إذا خالف النص أو المذهب الحديث الصحيح يعني فيه تلك القضايا المعينة هي ليست دائما. وأكبر ما يعتمدون عليه من يعتمدون على النصوص العامة في القرآن الكريم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه كما اعتدى عليه بدعائه والتي يربون بها كثيرا من أحاديث الأحاد وهذا يعني بطلانهم لا يخفى. وعلى كل حال ومع إما نترحم عليهم ونترضى عنهم ولا نعتذر عنهم ولكن لا نقلدهم لما خالف النص. قال رحمه الله تعالى باب غير العراية بالرطب. باب غير العراية بالرطب. قال قال رحمه الله تعالى بسلم بن عبد الرئيس بن محمد زغبة. هذا يوم أيضا زغبة. زغبة يعني دابة أو حيوان شبه الفأرة ولا ندري سبب تركيبه. قال حدثنا الليث بن سعد بن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حدثني الليث بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرية بخرصها بخرصها تمرا أي بمثلها تمرا على بخرصها بفتح الخاء. قال بفتح الخاء المعجمة وأشار المبتدئ إلى جواز كسرها بخرصها بالفتح وجوز بعضهم بخرصها بالكسر يجوز العبراء. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل فارس منا وجعل خيرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أكبر غيمنا ولا غاية رغبتنا.
Thank you.